بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدورة خالصة لوجه الكريم، وأن يزيدنا بها فهما لكتابه الكريم. فهذه المجالس في الحقيقة من نعمة الله علينا، ولا أنفع للعبد في هذه الدنيا من أن يقبل على كلام الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وعملا وقياما. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الغرض العظيم. والمقصود من هذه المقدمات في التفسير أن نزداد إقبالا على القرآن وفهما لكتاب الله تعالى. فهذا القرآن في الحقيقة هو روحنا وحياتنا ونورنا، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله تعالى سمى القرآن روحا ونورا، روح تحيا به القلوب، يجعل في قلبك الإرادة الحسنة فتعمل الأعمال الصالحة. ثم أيضا تحتاج إلى العلم النافع الذي ينير لك الطريق، تعرف بهذا العلم الحق وتميز بين الحق والباطل. فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله تعالى يقول: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله هذا القرآن أعظم شيء في هذه الدنيا، أن نقبل على كلام الله جل وعلا. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في وصفه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتلو آيات القرآن على الناس ويزكيهم. هذا القرآن تزكية للأرواح والقلوب. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون القرآن 7 أحزاب، فيختمون القرآن في كل أسبوع مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ويتدبر ما يقرأ، يقرأ قراءة مترسلة. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. هكذا يشعر أن القرآن كلام الله تعالى، أن الله يكلمه بالقرآن وهو يناجي ربه جل وعلا. والحمد لله، المسلم لا شك أنه يحب القرآن ويريد أن يكون من أهل القرآن، أن يزداد من هذا الخير العظيم. فالمقصود من هذه الدورة المتواضعة واللقاءات اليسيرة أن نزداد إقبالا على القرآن الكريم. ممكن بعضنا يقرأ القرآن لكن يفوته في فهم القرآن أبواب عظيمة، فهذه إشارات، إضاءات في طريق تدبر القرآن الكريم. لأن الله تعالى إنما أنزل هذا القرآن لتدبره والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك، إذا أردت أن تفوز ببركة القرآن قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما يمكن أن تنال هذه البركة إلا بالتدبر، ويأتي بعد التدبر التذكر والعمل بالقرآن الكريم، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا من كتاب ربنا أوفر نصيب، وهذه المجالس مجالس القرآن هي خير المجالس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والدورة التي نحن فيها تتعلق بمقدمات في التفسير وتدبر القرآن، فهي تدخل في تدارس القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وأعجبتني بداية الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه اللطيف القواعد الحسان في فهم القرآن، بدأ بقاعدة لطيفة وجميلة في فهم القرآن الكريم، وهي قاعدة وأتوا البيوت من أبوابها، فأفتتح بها هذه الدورة، وهذه أول مقدمة في فهم القرآن الكريم. يقصد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بهذه القاعدة وأتوا البيوت من أبوابها أن الإنسان إذا طلب أمرا من أمور الدين أو الدنيا لا بد أن يأتيه من بابه، استدلالا بعموم لفظ الآية وأتوا البيوت من أبوابها. أنت إذا أردت أن تدخل البيت ما تدخله من السقف. والله تعالى أنكر على من تشدد وكان يدخل البيت من السقف إذا كان محرما كما جاء في الآية، فقال وأتوا البيوت من أبوابها. فأخذ الشيخ من إشارة الآية ولفظها العام أن المسلم إذا أراد أن يحقق أي مقصود لا بد أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى هذا المقصود. تريد الرزق في الدنيا لا بد أن تخرج وتطلب الرزق وتقدم شهاداتك في أماكن مختلفة حتى تتوظف مثلا. تريد الأولاد لا بد أن تتزوج. تريد العلم النافع لا بد أن تتعلم وتسلك طريق العلم. تريد القرآن الكريم وفهم القرآن والانتفاع بالقرآن لا بد أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى الانتفاع بالقرآن. ما هو الطريق الذي يوصل الإنسان إلى أن ينتفع بالقرآن؟ ما هو أسرع طريق وأقرب طريق وأسهل طريق؟ هو طريق الصحابة رضي الله عنهم. كيف تلقى الصحابة هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل في طريقتهم في تعلم القرآن الكريم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو عبد الله بن خبيب، هذا من التابعين، وهو نعم آسف، واسمه عبد الله بن حبيب، مقرئ الكوفة من القراء المشهورين، جلس في تدريس القرآن 40 سنة، ولما سئل عن هذا قال حدثني عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي أجلسه. يقول عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم من الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه الطريقة النبوية والطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن، وهكذا كانوا يتعلمون القرآن. ولذلك أثمر ذلك فيهم، غير القرآن نفوسهم وأخلاقهم، وكانوا خير جيل على وجه الأرض. ولهذا كان الواحد منهم يمكث في حفظ السورة سنوات الطويلة. اليوم الواحد منا ممكن يختم القرآن حفظا في سنوات معدودة، سنتين ثلاث سنوات ختم القرآن أو أقل من هذا. لكن انظر ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الموطأ أنه بقي في حفظ سورة البقرة 8 سنين. لماذا؟ لأنه لا يحفظها بلفظها فقط، بل يتعلم 10 آيات تكون حجة له ليست عليه، فيتعلمها ويتخلق بها ويعمل بها ويقوم بها وهكذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقبلون على تعلم القرآن بهذه الطريقة النافعة ولا يستعجلون في حفظه. يقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران، يعني حفظ البقرة وآل عمران، جد في أعيننا، يعني عظم في أعيننا، كن من علماء الصحابة، يفهم الفقه الذي في سورة البقرة وحقيقة هذه السور ومعانيها، ويتحقق بها بالحقائق الإيمانية، حقائق الإيمان والشريعة والأحكام الفقهية، فيعرف كل هذا ويقوم به. ثم أيضا الطريقة العملية لتلقي القرآن هي الطريقة التي ربى عليها ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ليست المسألة مسألة ذكاء وقوة فهم وكثرة قراءة في كتب التفسير، لا، هذا مطلوب لا شك، إنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل هذا لابد أن تعلم أن القرآن نور، هذا نور الله، كما عرفنا الله سماه روحا ونورا وشفاء وهدى، ولا يمكن أن يدخل هذا النور إلى قلبك وفي قلبك شهوات، في قلبك تعلق بغير الله، لابد أن تطهر قلبك أولا. ولهذا هذه كلمة جميلة عن عثمان رضي الله عنه، يقول: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. لابد أن تهيئ قلبك للقرآن الكريم، لهذا النور، البعد عن المعاصي والشهوات، وأن يكون همك هو الله جل وعلا، تملأ قلبك بمحبة الله والشوق للقائه والإقبال على الله حتى تنتفع من كلامه. ولهذا تأمل ما هي الطريقة التي رب الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: قيام الليل بالقرآن الكريم في بداية الدعوة. الله تعالى أنزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. ما المقصود الأعظم من قيام الليل؟ قال: ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر، لماذا هذا القيام الطويل بالقرآن وترتيله؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر، يعني ما يمكن أن تتحمل هذا القول الثقيل، هذا القرآن العظيم، الأمانة الكبرى، إلا إذا هيأت روحك وقلبك بقيام الليل. لأن قيام الليل هذه عبادة تختلف عن كل العبادات، هذه عبادة في حقيقتها إخلاص عملي لله جل وعلا، ما يراك أحد، لا تقوم لأجل فلان أو فلان أو لأجل الدنيا، ما يراك إلا الله. فهذه عبادة فيها إخلاص عملي، والإخلاص ما يدخل في عمل إلا ويبارك الله فيه ويعظم أثره وتعظم بركته على العبد، فبذلك تنتفع انتفاعا عظيما. ثم ذكر الله تعالى الميزة في قيام الليل فقال: إن ناشئة الليل، يعني صلاة الليل، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يواطئ القلب اللسان، يوافق اللسان القلب، وطاء كما في القراءة الأخرى، فيكون أشد وطئا وتأثيرا في القلب، يحصل الخشوع فيها وأقوم قيل، هذا هو القول القويم المستقيم. فتؤثر هذه القراءة الليلية على القلب، تزداد بها إيمانا محبة شوقا لله، وهذا الذي يحتاجه متدبر القرآن أول ما يحتاجه. هذا الأمر والله لو إن صلح فينا في نفوسنا كنا من أهل قيام الليل، والله والله لفزنا بعلم عظيم. هذه حقيقة العلم، حقيقة العلم بالقرآن الكريم. ليس المقصود فقط كما عرفنا الإخوة الأخوات مجرد يعني أنك تحفظ معاني الكلمات في القرآن وتعرف معاني الآيات، كثير من معاني القرآن واضحة والحمد لله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تشهد على الناس بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما هي الكلمة التي لم تفهم في هذه الآية في هذه السورة؟ كلها واضحة ومفهومة لعامة الناس، لكن كيف تؤثر هذه السورة في قلبك؟ ما مدى تأثرك بهذا الكلام؟ هذا يرجع أولا إلى رحمة الله بك، الله هو الذي يفتح على القلوب، ومن أعظم وسائل هذا الفتح قيام الليل. قيام الليل والله ستجد لذة وحلاوة وأنت تقرأ القرآن بعد ذلك. ممكن يفتح الله لك في قيام الليل، تقوم لك جزء، تقوم لك بجزء أو جزئين أو ثلاث من القرآن، فإذا أصبحت وقرأت القرآن في النهار قراءتك تختلف. لماذا؟ ببركة قيام الليل. فهذا أمر عظيم لمن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم، قيام الليل. ولهذا تأمل كيف وصف الله تعالى الذين يقومون الليل بأنهم هم العلماء. قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال ماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما الصلة؟ كان يقول الذين يعلمون يقومون والذين لا يعلمون ينامون. الذين يعلمون عظمة الله ويعلمون عظمة القرآن ما يمكن أن يناموا طول الليل. ولهذا نحن كما عرفنا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كيف كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويتمتع بالقرآن الكريم. وأقرأ هذا الأثر عن ابن أبي الحواري يقول إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم في الليل، أو كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به، هذا كل في قيام الليل، قال لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. الله أكبر. فإذا هذه أقرب الطرق، قبل أن تسلك باقي الطرق في فهم القرآن عليك بقيام الليل. أصلح ما بينك وبين الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا المقصد العظيم. ولذلك خطر في ذهني الآن، تأمل في الوقت الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا؟ شهر رمضان شهر عمل، شهر قيام، شهر صيام. كأن هذا الشهر وقتا، كأن هذا الشهر وقت للازدياد من فهم القرآن والانتفاع ببركة القرآن. لماذا؟ لأنك في رمضان تصوم، الصيام الحقيقي يكون عن الشهوات وعن التعلق بغير الله، تطهر قلبك وتقوم الليل، فتكون مؤهلا للانتفاع بالقرآن الكريم. فإذا هذه المقدمة الأولى من مقدمات التفسير في هذه الدورة، هي في الحقيقة كما أكرر وأقول دورة متواضعة، يعني هي في الحقيقة مجرد خواطر من خلال يعني التجربة المتواضعة اليسيرة لي مع التفسير. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، لأن والله الإخوة الأخوات الإنسان أحيانا يخاف من أن يتكلم في مقامات هو ما وصل إليها فيكون كلام حجة عليه. نحن لا نتكلم عن قيام الليل بالقرآن وأنا أول مقصرين، صلى الله أن يعفو عنا، لكن والله هذا من باب النصيحة لنفسي وإخواني وأخواتي، والله هذا أقرب طريق للانتفاع بالقرآن الكريم. فنسأل الله تعالى لا يحرمنا من فضله. ثم كذلك بعد هذه المقدمة العملية للانتفاع بالقرآن الكريم أذكر مقدمة علمية للانتفاع بالقرآن الكريم، وهي الطريق الصحيح للوصول إلى مراد الله تعالى من كلامه، وهذا أعظم شيء في التفسير على الإطلاق. لماذا؟ ما المقصود من تفسير القرآن وتعلم مقدمات التفسير وقواعد التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن حتى تصل في النهاية إلى مراد الله من كلامه؟ والوصول إلى مراد الله هذا درجات متفاوتة، لكن نحن نريد على الأقل أولا أن نصل إلى المراد الصحيح من كلام ربنا جل وعلا. ماذا أراد الله بهذه الآية؟ كيف نعرف أن هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ فهذا طريقه ماذا؟ لا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن للصحابة رضي الله عنهم كما بيّن لهم ألفاظه. لا بد أن تتقرر هذه الحقيقة في نفوسنا، وما يكون عندنا أدنى شك فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن على الصحابة ما كان يقرأ لهم كلاما لا يفهمون معناه، وإلا ما الفائدة من الكلام؟ هذه الألفاظ التي أتكلم بها إذا ما كان السامع يفهم مقصودي من الكلام ومرادي من الكلام، إذن هذا الكلام كله لا فائدة منه، لأن الكلام وسيلة لإيصال المعنى إلى السامع. فإذن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظ القرآن، كما قال ربنا جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني تبين لهم ألفاظه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبين ألفاظ القرآن، وحتى القراءات القرآنية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا بين لهم معانيه. هذه قاعدة نفيسة وعظيمة، مقدمة جليلة. والصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن، أشكل عليهم شيء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعدهم التابعون، ربما أشكلت عليهم آيات ما أشكلت على الصحابة فسألوا الصحابة وأخذوا تفسير القرآن عن الصحابة، وبين الصحابة رضي الله عنهم للتابعين معاني القرآن. ف كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هو أعظم تفسير، والتفسير المقدم على كل تفسير، وهو التفسير الصحيح الذي لا شك فيه. كيف لا يكون هذا والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم والتنزيل يتنزل عليه، جبريل ينزل عليه ويقرأ عليهم القرآن فيفهمون مراده ويفسر لهم ما يحتاجون من تفسيره، ثم هؤلاء هم خيرة الأمة، كيف ما يوفقون للصواب في تفسير كتاب الله؟ الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله تعالى ربط رضاه عمن جاء بعد الصحابة باتباع الصحابة الأولين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبعوهم في أعمالهم واتبعوهم في أخلاقهم واتبعوهم في علومهم في طريقة تفسيرهم للقرآن الكريم في كل مجالات الدين. فهؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هؤلاء خير القرون. فلا شك أن تفسيرهم هو التفسير المعتمد. ولذلك تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر للصحابة بعض آيات القرآن، لكن قد يقول قائل أنت تقول هذه القاعدة مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة معاني القرآن، طيب أين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن؟ نقول نعم هناك أحاديث فيها تفسير للقرآن، تفسير القرآن بالسنة، لكن قد يقول قائل هذا قليل بالنسبة لآية القرآن. نقول التفسير النبوي على قسمين: التفسير الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى هذه الآية صراحة، فهذا نعم قليل بالنسبة لآيات القرآن، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة. لماذا؟ لأنهم فهموا من الآية ماذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بأي معصية، لأن الظلم عام، قال أولئك لهم الأمن. فما مفهوم المخالفة؟ إذا ظلم المسلم نفسه ولو أدنى ظلم ليس له أمن مطلقا ولا اهتداء، شق ذلك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن، يعني لهم أصل الأمن، لكن الذي لا يخلط إيمانه بظلم مطلقا هذا له الأمن الكامل. فإذا المهم النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف فسر لهم هذه الآية. كذلك مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فسر لنا معنى المغضوب عليهم ومعنى الضالين سورة الفاتحة، هذا تفسير نبوي. فإذا هناك تفسير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يفسر معنى الآية، معنى الكلمة في القرآن. وأيضا هناك تفسير غير صريح، يعني أنت من خلال تدبرك للسنة ممكن أن تقول نعم هذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا لهذه الآية، يعني مثلا الآن: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة تنزع أرواح المؤمنين، الملائكة تنزع أرواح الكافرين بشدة وغلظة حتى تغرق في نزعها من أقاصي البدن، والناشطات نشطا، الملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق. مهما أوتي الإنسان من بلاغة وبيان لن يفسر هذه الآية بأحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل في خروج روح المسلم والكافر قال: أما العبد المؤمن فيأتي ملك الموت يجلس عند رأسه يقول: اخرجي أيها الروح الطيبة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، قال: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فيه السقاء. انظر الآن هذا الحديث أدق وأبلغ تفسير لقول الله تعالى: والناشطات نشطا. وكذلك في روح الكافر لما يقول أخرجي أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتفرق في جسده، قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني الحديدة كثيرة الشعب، لما تنتزع من الصوف المبلول قال فتقطع معها العروق والأعصاب والنازعات غرقا. إذن هذا حديث يصلح. كذلك مثلا لا نذهب بعيدا، مثلا أقيموا الصلاة، كيف نعرف إقامة الصلاة؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. كل أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذه الآية. آتوا الزكاة، مقادير الزكاة، شروط الزكاة، كلها تدخل السنة يعني النبوية تدخل في هذه الآيات. فهذا كثير في تفسير القرآن. الشاهد أن هذه قاعدة عظيمة، أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن، وأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن فهمهم هو المقدم على كل فهم في كل باب من الأبواب، وأن فهم التابعين وأتباع التابعين هو المقدم، لأنهم تلقوا ذلك عن التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ينفعنا كثيرا في مسائل كبيرة في الدين. يعني مثلا هذه القاعدة الإخوة لماذا يعني بدأنا بها يعني في مقدمات التفسير أيضا بعد القاعدة العملية؟ لأن هذه القاعدة هي التي توصلك إلى مراد الله، تفرق بها بين الحق والباطل عند ورود الشبهات وتفرق الناس، بل اختلاف بعض العلماء والمفسرين في مسائل كبيرة، في مسائل عظيمة. أضرب لكم بعض الأمثلة. يأتي الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر بالمظاهرات والتفجيرات، يكفرون الحاكم، ثم يقولوا مدام هو كافر ومن تحته سكتوا عنه ورضوا بحكمه فهم كفار، يكفرون المجتمع فيخرجون عليهم. طيب كيف يصل الإنسان لمثل هذه العقيدة الضالة المنحرفة التي لا تقبلها فطرة ولا عقل؟ كيف يغسل عقول الشباب ويفعلون مثل هذه الجرائم؟ تأملوا، هؤلاء رؤوس الضلال يستدلون بكتاب الله بالقرآن الكريم. نعم، أذكر مرة جلس مع واحد من الإخوة الذين تأثروا بهذه الأفكار وناصحه، فكان يقول بالفعل أن الحكام حكام مسلمين هم يعني كان يقول هم للكفر أقرب منهم للإيمان، متخوف أن يجزم، لكن يقول صراحة هكذا أذكر كلامه، كان يقول الأدلة قوية في أنهم كفار. قلت له ما الدليل الذي تستدل به من القرآن على أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو كافر؟ قال الآية مشهورة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال هؤلاء الآن يحكمون بالقوانين الوضعية إذن هم من الكفار. شوف كيف يضللونهم لكن بالقرآن فيقتنع المسكين، يظن أنه على هدى وعلى بينة. طيب الآن هذا كيف تناقشه؟ القرآن يحتمل وجوها، بالفعل الآن يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. ما الذي يفرق لك بين الحق والباطل في هذه القضية العظمى؟ نرجع إلى هذه المقدمة. ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية؟ هم أعلم الناس بالدين. فقلت له هل قرأت تفسير ابن عباس لهذه الآية؟ قال لا. طيب هل قرأت تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير لهذه الآية؟ قال لا. كيف تتجرأ إذن تفسر القرآن بدون أن تعرف تفسير العلماء الذين سبقونا؟ قلت عبد الله بن عباس يقول هو كفر دون كفر، يقول في الرواية الأخرى من جحد ما أنزل الله فهو كافر، ومن أقر به ولم يحكم به فليس بكافر، كما قال الله في الآية الأخرى فأولئك الظالمون أو الفاسقون. قلت انظر ابن عباس يفرق، الذي يجحد الشريعة أو يتكبر عليها أو يستهزئ بها هذا منافق كافر، لكن الذي يقول لك أنا أقر بالشريعة لكن ما حكم في بعض المسائل مثلا، أو ما حكم بالشريعة
لعذر من الأعذار، قد يكون معذورا أو غير معذور، ما يهمنا الآن، وما حكم. فما يصل هذا إلى درجة الكفر، لأنه يقر بالشريعة، مثل إنسان يقر بالزنا أنه حرام لكنه يزني، ما تقول وكافر. فكذلك هذا يقر بأن هذا حكم الله لكن ما يحكم به، فهو يعني فاسق. ما يصل هذا إلى درجة الكفر حتى تكفر الحكام وتخرج عليهم، هذا لا يجوز. ثم في الحقيقة هذا يعني من عدم الإنصاف. هذا الحاكم المسلم الآن في مجتمعه، في بلاده، الصلاة تقام، الزكاة تقام، الصيام يقام، الحج تنظم الدولة، إذن مباني الإسلام موجودة. نعم هو لم يحكم ببعض المسائل في الحدود في القصاص، نعم المطلوب حكم الله في كل المسائل هو تقصير لا شك، لكن ما يصل درجة الكفر. فانظر الذي يفرق لك الآن بين الحق والباطل هو تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ولا كل واحد يحتج بالقرآن. الذين ضلوا في باب الإيمان بالله، دي مسألة خطيرة جدا. الذي يقول أنا ما أدري أين الله، ما أدري في السماء ولا في الأرض، وبعضهم يقول وهو معكم أينما كنتم، يعني الله معنا بذاته، يستدلون بهذه الآيات. طيب ما الذي يفرق لك الآن بين الحق والباطل؟ هذا أعظم شيء في القرآن. إذا ما كان القرآن كتاب عقيدة، كتاب هداية في باب الإيمان بالله، إذن ما الذي سيدلنا على الحق في هذا الباب؟ إذا قلت لا والله القرآن ما تستدل به في هذا الباب، إذن ما الذي سيدلنا على الهدى في هذا الباب؟ إذن هذه القاعدة هي التي توصلك إلى الهدى في هذا الباب، باب الإيمان بالله، وهو معكم أينما كنتم بإجماع السلف. كما هناك رسالة لطيفة، الآثار المروية في تفسير المعية، كل الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين يقولون وهو معكم بعلمه، معنا بعلمه ليس معنا بذاته، لأن الله تعالى بذاته على العرش استوى فوق السماوات العلى. يأتيك واحد يقول لك لا الرحمن على العرش استوى، وهذا موجود في كتب التفسير، يقول كناية عن القدرة والهيمنة والملك، وينفون العلو عن الله، ينفون أن الله استوى على عرشه، أو يقول استوى بمعنى استولى. طيب نرجع إلى تفسير السلف رحمهم الله تعالى. عبد الله بن المبارك من السلف يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، رواه الدارمي والحاكم بإسناد صحيح. قال قتيبة بن سعيد هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا سبحانه بأنه في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قال إسحاق بن راهوية حدثنا بشر بن عمر أو بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. قال البخاري في صحيحه، نحن عندنا كتاب البخاري أصح كتاب بعد القرآن، طيب نأخذ منه ديننا، صلاتنا، زكاتنا، صيامنا، حجنا، ثم ما نأخذ منه إيماننا بالله، كيف يكون هذا؟ يقول البخاري قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، وقال مجاهد استوى على العرش. مجاهد من تلاميذ ابن عباس ترجمان القرآن، مجاهد بن جبر، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعتمد عليه البخاري والإمام أحمد. فيفسر استوى على العرش بأنه على العرش. والبغوي في تفسيره المشهور يقول وقال ابن عباس وأكثر المفسرين استوى ارتفع إلى السماء، الآية اللي في البقرة أو الآية استوى على العرش أو استوى إلى السماء، كلاهما بمعنى ارتفع. قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا قال ربيعة شيخ الإمام مالك. إذا الآن أنت أمامك هذا التفسير الذي أجمع عليه السلف، كيف بعد ذلك تفسر هذه الآية بغير هذا التفسير؟ وتنفي علو الله أو تنفي السواء على عرشه. فانظرك في هذه الطريقة، هذه الطريقة تنقذك من الحيرة والقلق في هذه الآيات. وهكذا في آيات الصفات المتعلقة بالله جل وعلا، وهذا باب عظيم جدا. يعني مثلا الآن الذين ينكرون رؤية الله ويستدلون بالقرآن، يقول لك الله قال لن تراني لموسى عليه الصلاة والسلام. طب لن تراني يعني هذه في الدنيا، قال له لن تراني، ما يلزم أن يكون هذا دائما؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، حتى لن في اللغة ما تدل على التأبيد وإنما تدل على زيادة التوكيد. ثم عندك الآيات الأخرى، ماذا تفعل بالآيات الأخرى؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. سبحان الله، الذي يضل في تفسير القرآن في آية لا بد أن يناقض نفسه، تأتي آيات أخرى ما يعرف كيف يجمع بينها. الله تعالى يقول مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. كيف ترد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الثابت بالسند الصحيح؟ وماذا تقول في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ انظر تفسير السلف وابن جرير وابن كثير هذه الآيات. وجاء ربك والملك صفا صفا، قال ابن جرير أي يا محمد جاء ربك يعني كما يليق بجلاله، ما فسره وقال جاء أمر الله وجاء كذا. فهذه قاعدة عظيمة، قاعدة شريفة في تفسير القرآن الكريم. وهذه القاعدة الإخوة يعني أهم من كل شيء، لأنك الآن صحيح التفسير باب يعني ماتع وفيه لطائف وفيه أسرار وفيه يعني أمور ستأتي معنا إن شاء الله يعني يأتي بعضها، لكن قبل كل شيء يعني والله أنا أحزن وآسف على رجل آته الله علما في القرآن في بلاغة القرآن وبيانه، ويأتي بأمور لطيفة وأسرار بلاغية، لكنه في هذا الباب يقرر أمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. ما الفائدة؟ نعم قد يكون معذورا اشتبه عليه الحق، لكن والله هذا في الحقيقة من أكبر فضل الله على العبد، أن يفهم أعظم الآيات التي في القرآن الفهم الصحيح. لا شك أن هذه الآيات متعلقة بالله هي أعظم ما يكون، بل حتى في باب العبادة لا بأس أن أمثل أيضا بهذا المثال، لأن هذا باب مهم جدا. كما عرفنا في باب الإيمان بالله بأسماء وصفاته، كذلك في باب عبادة الله جل وعلا. الآن بعض الناس للأسف يعني يلبس على الناس في معنى التوحيد والشرك، يقول لك يجوز أن تذهب إلى قبور الأولياء والأنبياء وتسأل منهم، تقول يا ولي فلان ارزقني اشفني ادخلني الجنة قربني إلى الله، ويتذلل له. لما تقول له أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لماذا تدعو غير الله؟ وهذه عقيدة المشركين، الله تعالى قال عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نحن الحمد لله ما نكفر المسلمين، هؤلاء عندهم جهل، وأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، هؤلاء عندهم جهل. الحمد لله هو مسلم يقول لأهل محمد رسول الله ويصلي ويصوم، يعني عند التوحيد العملي هو يعبد الله، لكن طرأ عليه هذا الجهل وهذه الأفعال التي تكدر التوحيد. طيب عندما تقول له المشرك يعرف أن الله هو الخالق الرازق مثلا، يقول لك لا. وهذا يقول به وللأسف بعض يعني علماء
بعض يعني الناس ممن انحرفوا في هذا الطريق يقول لك لا، من قال لك أن المشرك يعرف أن الله هو الخالق الرازق؟ يقول لا، عنده هو أن المشرك إنما كفر لأنه لم يؤمن أن الله هو الرب الخالق الرازق. ولذلك يعني يقول هذا مسلم ما دام أنه يعتقد أن الله هو الخالق الرازق خلاص هو مسلم. لما يطلب من هؤلاء يعني هذا مجرد طلب، مثل ما تطلب من واحد حي تقول ادعو لي يا فلان أنت صالح ادع الله لي مثلا، فيسوي بين هذا وهذا، وهذا فارق كبير بين الحي والميت. الحي أمامك وهذا يجوز أن تطلب منه ما هو في حدود قدرته، أما الميت فهذا ليس من شأنه ولم يأمرنا الله بهذا، بل هذا الغلو في الصالحين هو سبب أول شرك وقع على وجه الأرض. ماذا تفعل طيب بقول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا؟ فسر لي هذه الآية. معروف تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، لما ماتوا الشيطان زين لي أو لي يعني من كان بعدهم أن انصبوا لهؤلاء أنصابا، يعني صوروا لهم تماثيل وسموها بأسمائهم ولم تعبد. فلما تنسخ العلم ذهب العلم عبدت، جاءهم الشيطان قال لهم آباءكم كانوا إذا أرادوا حاجة رزقا مطرا قربا من الله يسألون هؤلاء. طيب إذا ما الفرق بين ما حصل في زمان نوح عليه الصلاة والسلام وما يحصل في زماننا للأسف؟ انظر هذا الآن لما يفسر الآيات على غير التفسير الصحيح. يقول مثلا في قول الله تعالى، تقول له طيب الله يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقول لك لا هذا من باب الجدال، هم ما يقرون. لأن لو قال المشرك يقر بأن الله هو الخالق الرازق ستقول له طيب إذن لماذا كان كافرا، لماذا كان مشركا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله. فإذا هذه الأفعال فيها صرف العبادة لغير الله، لأن الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة، فيكون هذا كفر وشرك. فهو طبعا هذا يخالف عقيدة هذا المخالف، فيقول لك لا المشركون ما يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، يقولون هذا جدالا للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما ترجع إلى تفسير السلف يقول لا بالعكس، انظر إلى قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسر لي هذه الآية. جاء عن مجاهد وغيره وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا جاء عن السلف، قال إيمانهم بالله يقولون الله خلقنا الله رزقنا إلا هم مشركون، مشركون في عبادته. ثم هذا الله صرح به في القرآن، الله تعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فسر لي هذه الآية. فلا تجعلوا لله أندادا يعني في عبادته، وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لأنه احتج عليهم بما يقرون به مما ذكروا في أول الآية. إذن انظر كيف الآن التوحيد الصحيح أنت عرفته من خلال تفسير الآيات الواردة في التوحيد تفسيرا صحيحا، واهتديت بما كان عليه السلف رحمهم الله. هو يقول لا هم ما يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، الذي يفصل بيننا وبين المخالفين في تفسير هذه الآيات الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قالوا السلف رحمهم الله؟ ماذا قالوا؟ قالوا إيمانهم بالله أنهم يقولون الله خلقنا الله رزقنا في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وشركهم أن يعبدوا غير الله يدعوا غير الله. إذن بهذا انظر يكون التوحيد واضحا، يكون الإيمان بأسماء الله صفاته واضحا، تكون العقيدة واضحة. فإذا هذه مقدمة جليلة، وفي الحقيقة الموفق من وفقه الله.
إذا أردت أن تنتفع بالقرآن أول شرط أن تتجرد من الأهواء، من التعصب لطائفة معينة أو حزب معين أو فرقة معينة. افتح قلبك لهذا النور، لهذا القرآن، واعرف كيف تصل إلى الطريق الصحيح لفهم مراد. أنت تريد مراد الله، إذا كانت في قلبك والله إرادة صالحة خالصة، ما تريد تعصبا، ولا تقول والله أنا نشأت على هذه العقيدة كيف الآن أتركها، لا، أنت تريد مراد الله، وتعرف قد تشتبه بعض المسائل على كبار العلماء. تقول لي طيب الإمام الرازي، الإمام القرطبي، الإمام الزمخشري، الإمام كذا من المفسرين الكبار يفسرون هذه الآيات على غير ما ذكرته. طيب أنت ستقول لي هذه الأسماء، أنا سأقول لك شيخ المفسرين ابن جرير، وشيخ المفسرين ابن كثير، والإمام البغوي. طيب إذن ليست المسألة ترجع أن كل واحد منا ينتصر إلى مفسر، لا، ما الذي يحكم بين هؤلاء المفسرين؟ هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الصحابة، تفسير التابعين الذين هم أعلم الناس بالتفسير باتفاقنا جميعا. لماذا نحن نقدم ابن جرير وابن كثير؟ لأن ابن جرير اعتمد على تفسير الصحابة، هذا كما هو معلوم. من هنا جاءت القيمة العظيمة لتفسير ابن جرير حتى سمي شيخ المفسرين. لماذا؟ لأنه فسر القرآن بالطريقة الصحيحة التي توصلك إلى مراد الله تعالى، فسره بتفسير الصحابة وتفسير التابعين والسلف رحمهم الله تعالى، فكان تفسيره أعلى من كل تفسير. وابن كثير جاء وأيضا سلك طريقه في هذا مع التنقيح والترتيب والتهذيب. لا شك أن هذا مقدم على من يفسر القرآن بمجرد رأيه أو باللغة، ولا يلتفت إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل من يأتي بعد التابعين أعلم بالتابعين والصحابة باللغة العربية؟ أعلم منهم باللغة العربية، هم أهل اللسان العربي. يعني إذا قالوا كلمة تكون يعني مثلا تكلموا بكلام فيه رفع ونصب وجر، هذا يكون قاعدة في اللغة، هم أهل اللسان العربي، فكيف نعارض فهمهم باللغة العربية؟ هذا لا يمكن أن يكون. فهذه مقدمة أصيلة عظيمة في فهم كتاب الله، في أعظم الآيات التي في القرآن الكريم التي تتعلق بعقيدتك قبل كل يعني قبل كل شيء. ولعلي أكتفي بهذا في هذه أو في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله ما يعني يتيسر من مقدمات تعين على فهم القرآن. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.